أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد الخارة. قال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجني قومي. فذكر الحديث قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: قد رأيت دار هجرتكم، أريت سبقة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا في بيتنا. وذكرت أنه علفهما من ورق السمر، ثم ذكرت الحديث. هذا حديث الهجرة يروي الإمام أحمد بروايات كثيرة، نختصر هذه الروايات. وهذا الحديث موجود في الصحيحين شيء منه، وفي صحيح البخاري مطولا، وموجود في المسند وفي غيرها من كتب السنن. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عرفنا كيف كان الكفار يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى والضرر وعدم السماع وصد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذى أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فمن هؤلاء الذين كان يؤذيهم الكفار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أذي إن كان هو يدافع عمن يؤذى في سبيل الله، ويشتري منهم من يؤذونه كبلال رضي الله عنه ويعتقه، ولكن أيضا هو كان يناله منهم من الأذى من شتم وضرب وغير ذلك، حتى رأى في النهاية أنه يخرج من بين أظهرهم من المدينة من مكة. فخرج في يوم من الأيام، هذا كان قبل هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الطريق لقيه سيد القارة، مكان هناك اسمه القارة أو قبيلة مشهورة هنالك. فلقيه سيدها واسمه ابن الدغنة، فقال: إلى أين أبا بكر؟ فين تذهب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أني خرجت، أخرجني قومي. قال: أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فحزن ابن الدغنة وكان سيد قومه، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، مش أنت اللي تخرج. وهذا الرجل كان كافرا اللي هو ابن الدغنة، ولكنه علم لأبي بكر أفضالا، علم له أعمالا جميلة كان يصنعها رضي الله عنه دائما. وحتلاقي الأعمال اللي كان يعملها أبو بكر هي نفسها اللي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قالته السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين خشي على نفسه وقال: لقد خشيت على نفسي. قالت: لا والله، إن الله لا يفعل بك ذلك، وأنت تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوائب الحق. الكلام اللي قالته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله سيد القارة ابن الدغنة لأبي بكر، فقال: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهي الأخلاق هي اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عليها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال له: أنا لك جار، أنا هذا سيد قومه. فقال لأبو بكر: ارجع، أنا لك جار، واعبد ربك ببلدك. فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة، وجاء هناك وطاف على أشراف قريش وقال: أنا جار لأبي بكر، يعني محدش يتعرض له. والجوار عندهم شيء عظيم جدا، لما حد يخفر جوار واحد زي هذا هيجي بالقبيلة بتاعته يحاربهم، فلذلك كانوا يعرفون الجوار أنه هذا أجار فلانا يبقى يخافوا يسكتون. فقالوا: طيب خلاص، أنت أجرته، لن نؤذي من أجرته. فقال له: أعبد ربك حيث شئت. لكن هؤلاء المشركون اشترطوا على ابن الدغنة ان هو لا يؤذينا بقراءته، عايز يقرأ في بيته، عايز يصلي يصلي في بيته، لكن يخرج امام نسائنا وامام اطفالنا ويقرأ القرآن بصوت عالي لا، هنا حيؤذينا ونضطر ان احنا نلغي الجوار بتاعك. فابن الدغنة فعلا اخذ ذلك على ابي بكر فقال ذلك لأبي بكر: اعبد ربك في بيتك كيف شئت، ولكن لا ترفع صوتك على هؤلاء ولا على نسائهم ولا اولادهم، لا تستعلن بصلاتك. فأبو بكر التزم فترة ثم بدأ له فبنى مسجدا في داره، بنى مسجدا في الدار. وزي ما قلنا قبل كده إن الدار معنى الحوش، الحوش زي ما نقول الآن العمارة، بس العمارة رأسية مباني بعضها فوق بعض، الثانية مسطحة. الحوش مكان جامع يكون يملكه إنسان ومتقسم بداخله إلى بيوت، فهذه الدار التي يعرفونها. فجوه الدار بتاعة أبي بكر هي مجموعة البيوت، عمل مسجدا مكان يصلي فيه أبو بكر رضي الله عنه، وكان يقرأ فيه القرآن، وكان لا يملك نفسه، فكان يتقصف عليه نساء المشركين وأبناء المشركين يسمعون لأبي بكر ويتعجبون. فغضب المشركون وذهبوا لابن الدغنة وقالوا له: أبو بكر مش عايز يبطل اللي بيعمله، يا إما أن هو يلتزم الاتفاق بتاعنا يا إما أنت إلغي الجوار بتاعك. فذهب ابن الدغنة لأبي بكر وقال لأبي بكر رضي الله عنه: إني لا أحب أن يفتخر جواري، إن أنا أجرتك، فيجي إنسان إنه يلغي الجوار بتاعي من غير ما أنا اللي ألغيه، لا أحب ذلك، يا إما أنك تلتزم بأنك تقرأ القرآن في بيتك يا إما ترد علي جواري. فقال: إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، مش عايز الحماية بتاعتك، وأنا أرضى بحماية الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في مكة عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم أنه رأى دار الهجرة، يعني في رؤيا منامية دار الهجرة، وأنهم سيهاجرون إلى أرض ذات لابتين يعني حرتين، هي المدينة يعني، والحر بمعنى الحجارة السوداء، وكان في طرفي المدينة حجارة سوداء من هذا الجانب ومن هذا الجانب، فهذا لابت المدينة. فأبو بكر رجع للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يهاجر إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلك، يعني أصبر يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فأبو بكر فرح بذلك، طيب الصحبة يا رسول الله، وبدأ يجهز نفسه لهذه الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترى راحلتين أو علف راحلتين عنده من ورق السمر 4 أشهر. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: بين نحن يوما جلوسا في بيتنا في نحر الظهيرة، يوم في وقت الظهر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانش بيجي فيه صلى الله عليه وسلم، كان يجي لهم الصبح يجي لهم بالليل، لكن هذه المرة جاء في نحر الظهيرة، قالوا الأمر في شيء. قال أبو بكر: ما فداء له أبي وأمي، إن جاء به في هذه الساعة إلا أمر ضروري في حال. فاستأذن فأذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك، إنما هم أهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاقد على السيدة عائشة قبل ذلك، فدخل بها في المدينة صلى الله عليه وسلم وعقد عليها مكة، كان لها حوالي 7 سنوات حين عقد عليها، ولكن لم يدخل بها حتى هاجر أبو بكر رضي الله عنه في المدينة، وجاءت السيدة عائشة إلى المدينة، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان لها 9 سنوات. وهذا السن سن بلوغ كثير من الفتيات، وخاصة في البلاد الحارة زي الحجاز وغيرها، سن البلوغ بيكون من 9 سنوات 10 سنوات. فهذا السن الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، وكان عقد عليها قبل ذلك صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات أو ب2 سنوات. فلذلك أبو بكر يقول: إنما هم أهلك، أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي، يعني إن استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمان، يريد أن يخرج. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الكتمان حتى عن الأهل، حتى عن الأهل، إلا إذا كان يثق ثقة شديدة في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أذن لي. فقال أبو بكر: فالصحبة لأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ فقال: نعم، صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى هاتين الراحلتين. أبو بكر الصديق، شوف كلامه وأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، من كل كلامه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وبأمه وبنفسه رضي الله عنه، كل ما يكلمه يقول بأبي أنت يا رسول الله، يعني أفديك بأبي. وكلمة أفديك بأبي دي عند العرب كبيرة جدا، يعني هذه أشد علينا، يقول أفديك بنفسي، سهل يقول أفديك بنفسي، لما بأبي عندهم الأب حاجة في درجة عالية جدا من الاحترام والتوقير للأب، يقول أفديك بأبي وأمي، هذا شيء عالي جدا. فيقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن، بالثمن، إن آخذ الراحلة اللي هاجر عليها بالثمن، وهنا يبين لنا أن العبادة لا بد وأن تكون خالصة لله عز وجل، وأن الإنسان ينفق على العبادة، ينفق، ما يفرحش بأن حد تاني بينفق عليه من أجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر للمدينة الهجرة خالصة، مفيش لأي حد منا عليه ولا جميل إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك حتى الراحلة اللي هيركبها هي بتاعة أبي بكر الصديق، بقاله 4 أشهر بيعلفها بورق السمر، ومع ذلك يقول أخذها منك بالثمن، وفعلا اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، وكان الثمن 800 درهم، 800 درهم كان ثمن هذه الراحلة. أبو بكر الصديق ما جدلش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، وهنا هذا أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة، والعبادة النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون من خالص ماله، إذا كان عبادة مالية بخالص ماله، والهجرة من أعظم العبادات لله عز وجل. فلذلك أبو بكر الصديق يقول نعم، وفعلا دعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول عائشة فجهزناهما أحب الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، حضروا لهم الطعام، حضروا لهم الجهاز بتاع السفر. فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت الجراب فكانت تسمى بذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر الصديق. وأم أسماء غير أم عائشة، يعني هذه لها أم عائشة أم رومان، والأخرى أم أسماء كانت كافرة، كانت كافرة، إنما أم عائشة كانت مسلمة. فأسماء كانت مسلمة رضي الله عنها، ولقبت في هذا الحين بذات النطاقين، وأوذيت السيدة أسماء رضي الله عنها، كما سيأتي أن أسماء أكبر من عائشة رضي الله عنها، وشقت نطاق، والنطاق الحزام اللي المرأة تتمنطق به، أما تيجي تشتغل في الشغل تقوم الجلبية اللي هي لابساها تشد عليها حزام علشان تعمل عملها، والحزام عادة العرب بيكون حزام كبير نوعا حيث أن تقدر تلف فيه حاجة تحطه بداخله شيء. فالسيدة أسماء خلعت هذا الحزام وشقته 2، أحد الاثنين أوكد به فم الإربة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية عملتها للطعام اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الحزام بتاعها صار حزامين، فكان تلقب بذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهذا شرف لها أن جعلت نطاقها للنبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه فيه طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام. ذكروا هنا أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بغار في جبل يقال له ثور، في جبل ثور، أنه كان يتعبد في غار حراء، ولكن هنا الاختفاء كان في غار ثور، فمكث فيه 3 ليال. وهذا من الفطنة ومن الذكاء ومن الكياسة، أن الإنسان حين يخرج مهاجر، يخرج مسافر هربان، هارب من مكة، أي أحد ممكن يدركه في الطريق، مهما يكون سرعة الناقة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدركها الخيل، الخيل أسرع منها. فلذلك كان من التفكير الجميل أنه لا ما يروحوش المدينة على طول، ولكن يمشوا في طريق آخر ويختبئوا في غار ثور فترة، يقوم الكفار حيبحثوا حيوصلوا لغاية نص الطريق من مكة والمدينة، يتعبوا لغاية ما يأسوا مش لاقين حد في الطريق، هنا الآن يخرجوا على مهلهم ويذهبون إلى المدينة. ففعلا هذه كانت الخطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ذهب إلى غار ثور، لم يذهب إلى المدينة مباشرة، في غار ثور مكث 3 ليال في هذا الغار. وكان أبو بكر الصديق له عامل يعمل عنده عبد الله ابن فهيرة، فكان يرعى أغنام لأبي بكر الصديق، كان يذهب إلى هنالك وكأنه يرعى الغنم في الصحراء، ويمين ناحية الغار يديهم الطعام يديهم الشراب، يخبرهم بأخبار أهل مكة وصلوا فين عملوا فين، لغاية ما عمي عنهم. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما افتقد الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ذهبوا بسرعة إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسألون، ويقولوا أوذيت أسماء رضي الله عنها في ذلك، فذهب الملعون أبو جهل إلى بيتها ومعه النفر من قريش، فوقفوا على باب أبي بكر الصديق، فخرجت إليهم أسماء رضي الله عنها فقالوا أين أبوك، أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت قلت لا أدري. وصحيح ما كانتش تعرف أين ذهب، هو متوجه مهاجر صحيح، لكن خرج من مكة راح على فين ما تعرفش، في غار ثور ولا غير. فلذلك قالت لا أدري والله أين أبي. قالت فرفع أبو جهل لعنة الله عليه يده، وكان فاحشا خبيثا، إنسان اللي يضرب امرأة هذا إنسان ملعون، إنسان لا كرامة عنده، إنسان فيه نزالة وفيه خسة. فلما يذهب إلى البيت يسألها فين أبوك، أبويا مش هنا، طيب رح ضربها بالألم على وشها، طير الحلق من أذنها، أي ضربة هذه اللي ضربها لامرأة؟ فكانت ممن أوذي في الله من هذا الملعون اللي صار جثة منتنة في يوم بدر ألقي في قليب وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالت فلطمني، قالت فطرح مني قرطي يعني الحلق الذي في أذنها. قالت ثم انصرفوا فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارفين هم في البيت ولا غيره. هنا أيضا من الأمر اللي يدل على أن أسماء هذه كانت عاقلة رضي الله عنها وإنسانة عظيمة، أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، قحافة أبوه أبو قحافة، لما خرج أبو بكر خرج بالمال كله، كل مال أبي بكر الصديق، كان معاه 6000 الباقي كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنفق مال كله في سبيل الله رضي الله عنه، حتى إنه لما خرج مهاجرا أخذ ما بقي من مال 5000 أو 6000 درهم أخذ كله ولم يترك لبيته شيء، لم يترك في بيته شيء، وهاجر. جاء أبوه اللي هو جد أسماء رضي الله عنها فسأل أسماء، قالت دخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، كان ضريرا أعمى، فقال والله إني لأراه قد فدعكم بماله مع نفسه. أبو بكر خرج كأن الرجل لم يسلم حتى هذا الحين، فيقول كأنه يعني أبو بكر فدعكم بنفسه، مشى وسبكم وكمان فدعكم بماله، خد المال كمان. وكلامه صح فعلا حصل هذا الشيء، ولكن أسماء العاقلة رضي الله عنها تقول كلا كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة، كان جابت حجارة وراحت حتفها تعمل صوت على كوة وبعدين غطتها بقماشة، قلت له تعالى شوف سيب لنا فلوس قد إيه، فوضع يده على هذه الخرقة اللي بداخلها الأحجار، فقال إن ترك هذا لكم أو إن كان ترك هذا لكم فلا بأس فقد أحسن، يعني هذا مال كثير وقد أحسن، ولا يدري أنه أعمى، لا يدري أن هذا كان حجارة. قال في هذا بلاغ لكم. قالت أسماء لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك، أرادت رضي الله عنها أن هي تسكنه عن هذا، ما تفجعش يعني ابنه خرج مهاجرا وكمان المال ما فيش مال، الأمر يصعب عليه. فهنا تذكر أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أبو بكر، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابن فهيرة، هذا مولى لأبو بكر رضي الله عنه، كان عبدا واعتقه أبو بكر وكان رجلا مسلما وكان يقرأ ويكتب رضي الله عنه، فكان معهم في الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان بيرعى عليهم بالغنم ويرجع وبعدين انطلق معهم في الطريق. كان معهم أيضا الدليل، الدليل رجل من بني الديل واسمه عبد الله ابن أريقط، كان رجلا كافرا ولكن كان في حلف بينه وبين أناس فكانوا يأمنونه، فخرج معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلش يعرف الطريق إلى المدينة، وحتى لو يعرف الطريق ما يعرفش فين الطريق اللي ممكن يستخبوا فيه من الكفار، فاحتاجوا لمن يدلهم على طريق مختصر وطريق بعيد عن أعين الكفار. فخرج بهم عبد الله بن أريقط، في الطريق مروا على خيمة، هذا بعد ما خرجوا من الغار مروا على خيمة امرأة اسمها أم معبد، وحصلت قصة جميلة هنالك نرجوها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.